من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران الآية 4: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بقي بحث أخير مرتبط بالآية 4، وهو بيان أقسام ومصاديق الانتقام. قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى واحد من أسمائه في القرآن أنه منتقم، وبينا المعنى اللغوي للانتقام، قلنا بأنه من العقوبة والنقمة. ولكن الانتقام له دواعي متعددة وأنواع متعددة. تارة أن الداعي من الانتقام هو أن الذي وقع عليه السوء والضرر يريد أن ينتقم من الذي أوقع عليه الضرر والسوء لأجل التشفي، لأجل نفسه، يعني يعتبر أمرا فرديا، سواء كان هناك مجتمع أو لا. إذا أوقع شخص على شخص ضررا وسوءا، سواء كان بحق أو بغير حق، فإن الشخص الذي وقع عليه الضرر لا يمكن أن يستقر إلا إذا أوقع العقوبة وانتقم من ذلك الإنسان، وهذا هو المعبر عنه بالتشفي. وهذا بعد وأمر فردي كما هو واضح. إذن تارة يكون الدافع إلى الانتقام هو التشفي، هذا أمره. وأخرى يكون الداعي إلى الانتقام ليس هو التشفي، وإنما هو لإقامة العدل وحفظ النظام الاجتماعي، يعني أمر يرتبط بحفظ النظام من قبيل المحاكم عندما تقضي على المجرمين. القاضي والحاكم عندما يصدر حكمه على شخص، هسه إما بالسجن وإما بغير ذلك، من الواضح أنه ينتقم من ذلك المجرم، ولكن هدف وداعي ذلك الانتقام لا يقوم على أساس التشفي الفردي، وإنما يقوم على أساس حفظ النظام الاجتماعي. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من الواضح بأنه هنا عندما جعل الشارع هذا القانون وهو القصاص، لم يكن فقط الهدف منه التشفي والبعد الفردي، وإنما كما هو الصريح الآية المباركة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أساسا لا تستقيم الحياة الاجتماعية إلا بمثل هذه الأحكام. وكثير من الأحكام المرتبطة بالقصاص والديات ونحو ذلك في الشريعة الإسلامية، إذا نظرنا إليها بعين الدقة والتأمل، نجد أن الداعي منها هو حفظ النظام الاجتماعي وحفظ الحياة الاجتماعية. هسه لماذا أن الإسلام يريد حفظ النظام الاجتماعي؟ له حديث آخر الآن ليس حديثنا في ذلك. حتى لو لم يعتقد المجتمع أيضا بالإسلام أو لم يكن معتقدا بشريعة من الشرائع، أيضا نجد أن مقتضى العقل، مقتضى العقل ومقتضى ومقتضى حفظ وضع الإنسان فرديا لا يتم إلا من خلال حفظ ماذا؟ النظم الاجتماعي. فلهذا تجد بأنه كل المجتمعات متفقة على ضرورة حفظ النظام الاجتماعي، أعم من أن تكون معتقدة بدين بشريعة أو لم تكن معتقدة بذلك. إذن ضرورة حفظ النظام الاجتماعي أمر عقلائي في نفسه، بقطع النظر عن الأبعاد الأخرى المترتبة على حفظ النظام الاجتماعي. إذن تارة يكون الانتقام لا لأجل التشفي، وإنما لأجل حفظ النظام الاجتماعي. هذا أيضا أمر ثاني. ومن الواضح، التفتوا جيدا، ومن الواضح سواء كان الانتقام لأجل التشفي أو كان لأجل حفظ النظام الاجتماعي، فمثل هذا الانتقام، مثل هذا الجزاء، لا توجد بين الجزاء وبين العمل أي رابطة وجودية وتكوينية، بل الرابطة رابطة ماذا؟ اعتبارية. يعني ليس كل من أوقع علي ضررا يستلزم وجودا أن أوقع عليه ماذا؟ الضرر. وليس كل من خالف قانونا من قوانين الإسلام يستلزم بالضرورة الوجودية من قبيل العلة والمعلول أو من قبيل المقتضي والمقتضى أنه يترتب الجزاء ماذا؟ على عمله. لا، قد يترتب وقد لا يترتب، قد يوجد وقد لا يوجد. هذان هما النوعان الأولان من الانتقام وبيان الداعي فيهما. وهناك نوعان آخران من الانتقام، إن صح التعبير عبر عنهما انتقام وجودي، انتقام تكويني ضمن سنن الله سبحانه وتعالى التي وضعها في هذا العالم. مريض يذهب إلى الطبيب، فالطبيب يقدم له مجموعة من النصائح ثم يقول له إن لم تلتزم بذلك فسوف تصاب بالمرض الكذائي بعد سنة، بعد 10 سنوات. ينصحه بترك شرب السيجار مثلا، ولكنه الإنسان لا يعتني بهذه النصيحة، بهذه التوصية، بعد ذلك يصاب بمرض السرطان. خذ هذه العلاقة القائمة بين استعمال الدخانيات وبين الإصابة أو الإصابة بمرض معين، هذه بعد ليست علاقة اعتبارية، سواء أخبر بها الطبيب أو لم يخبر، أرادها الطبيب أو لم يردها، علم بها أو لم يعلمها، هناك رابطة وجودية بين هذه المقدمات وبين ماذا؟ وبين تلك النتائج. هذا أيضا نحو من الانتقام، ولكن انتقام ماذا؟ انتقام ضمن السنن الوجودية لهذا العالم التي وضعها الله سبحانه وتعالى لمن يعتقد بأن لهذا العالم مبدأ، أو وضعتها الطبيعة لمن ينكر هذا المبدأ ويعتقد بأنه يعتقد بالأمور الدهرية والأمور الأزلية مثلا في الطبيعة. هذا أيضا نحو من الانتقام والعلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه. هاي اثنين، واحد. الثاني أن هناك نحو من العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه، وهو ارتباط وجودي أيضا، إلا أن الفرق بينه وبين النحو السابق أنه في النحو السابق الفعل في ظرف والجزاء يأتي في ظرف آخر. هذا يقع في الظرف أليف، في الزمان أليف، ولكن الجزاء يقع ماذا؟ بعد ذلك في زمن آخر وفي ظرف آخر. أما هذا النحو الثاني من العلاقة الوجودية، الفعل والجزاء معا يقعان في ظرف واحد، يعني الجزاء هو الفعل والفعل هو الجزاء، لا أن أحدهما في ظرف والآخر في ظرف ثاني. من قبيل الولي، ولي الأمر، ولي الطفل، ينصح الطفل بأن لا يقترب من النار. لماذا ينصحه بذلك؟ لأن اللعب بالنار هي الاحتراق، لا أنه إذا لعب بالنار فسوف يحترق بعد ذلك ويتألم. نفس اللعب بالنار هو ماذا؟ ها؟ هو احتراق بالنار، والاحتراق بالنار مؤلم أو ليس بمؤلم؟ مؤلم. إذن هنا أيضا نحو آخر من العلاقة بين العمل والجزاء المترتب على العمل، ولكن فرقه عن النحو الأول وهي العلاقة الوجودية الأولى هو أنه هذا نفس العمل يحقق الجزاء، ونفس الجزاء ماذا؟ هو العمل. خب، إذا اتضحت هذه الأقسام الأربعة للرابطة بين العمل والجزاء، نأتي إلى محل الكلام. الآية المباركة قالت: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. خب، الله سبحانه وتعالى عندما يقول أن الكافر ليستحق العذاب، يستحق العذاب لأني أريد أن أتشفى بعذابه، للتشفي هذا المعنى، أنا أعذبه لأن النظام الاجتماعي يتوقف على أن أعذبه، أنا أعذبه لأنه نظام وجودي على النحو الثالث الذي ذكرناه، أو أعذبه على أنه علاقة وجودية بين الكفر وبين العذاب من النحو ماذا؟ من النحو الرابع. أي منهما؟ هنا بعد تختلف المباني، هنا المباني الكلامية في هذه المسألة بعد واضحة. لا إشكال ولا شبهة بأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب وإنما ينتقم للتشفي ماذا؟ للتشفي الفردي. هذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه فيه محاذير الجسمية والتغير وإلى ما شاء الله من المحاذير في مباحث التوحيد اللي الآن لا علاقة لنا بذلك. إذن يدور الأمر بين ماذا؟ بين الاحتمال الثاني والثالث والرابع، وهو أن نقول أن العلاقة بين الكفر وبين العذاب علاقة ماذا؟ ها؟ علاقة اعتبارية. فلا بد أن نقول بنظرية النظم الاجتماعي، أو نقول أن العلاقة بين الكفر وبين العذاب الشديد علاقة وجودية. هسا إما علاقة وجودية من النحو الأول، إما علاقة وجودية ماذا؟ من النحو الثاني. خب، على هذا الأساس طبعا تصوير العلاقة بين العمل، بين الكفر وبين العذاب على نحو الرابطة الاعتبارية لحفظ النظم الاجتماعي، هذا ممكن. الله سبحانه وتعالى لعل كثير من التشريعات الإلهية والتشريعات الإسلامية هدفها الأساسي ما هو؟ هدفها الأساسي حفظ النظام الاجتماعي، وإلا لا توجد هناك علاقة وجودية بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الجزاء المترتب، بين الفعل، بين المخالفة وبين الجزاء المترتب على تلك المخالفة. إنما الكلام، كل الكلام، في بعد آخر من الأحكام، في جملة أخرى من الأحكام التي بينها الشارع صريحا في القرآن الكريم. مثلا عندما قالت الآية المباركة: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا قلنا أن العلاقة بين أكل مال اليتيم وبين العذاب المترتب علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية. لأي غرض؟
لحفظ النظام الاجتماعي، وإلا الله سبحانه وتعالى إذا ما يخوف الناس من أكل مال اليتيم ظلما لا اخترب الوضع الاجتماعي. عند ذلك العلاقة، عند ذلك الجزاء إنما هو بهدف ماذا؟ بهدف إقامة نظام اجتماعي. هذا على هذا التصور ممكن، وكذلك على هذا التصور يعني العلاقة الاعتبارية عندما يقول يأكلون في بطونهم نارا، مو حقيقة، هذه كناية بمعنى أننا يوم القيامة سوف ندخلهم إلى النار، يعني جزاء عملهم في الدنيا يدخلون إلى السجن مثلا، يحاكمون ويدخلون إلى السجن مثلا أو الأحكام الوضعية الأخرى، أما في الآخرة ماذا يفعل لهم؟ في الآخرة لا يدخلون إلى السجن، وإنما يدخلهم إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. فالعلاقة بين أكل مال اليتيم ظلما وبين النار فعلاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية. أما إذا قلنا العلاقة علاقة ماذا؟ وجودية، على النحو الأول أو النحو الثاني، هذا معناه أنه من قبيل شرب الماء يرفع العطش وشرب السم يؤدي إلى الهلاك، أكل مال اليتيم يؤدي ماذا؟ ها؟ يؤدي إلى أن يكون في الآخرة هذا المال ماذا؟ ها؟ يكون نارا. وهكذا إذن العلاقات لابد أن تشخص جيدا. هسه ما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث؟ سواء قلنا أن العلاقة اعتبارية أو قلنا أن العلاقة ماذا؟ وجودية. هسه هذه الوجودية سواء كانت من النحو الأول أو كانت ماذا؟ من النحو الثاني. من النحو الأول الفرق، طبعا هذا خلي أشير إليه، الفرق بين العلاقة الوجودية من النحو الأول والعلاقة الوجودية من النحو الثاني، على النحو الأول أن ظرف العمل في هذه النشأة، ولكن ظرف الجزاء الذي هو أمر وجودي ماذا؟ في نشأة أخرى. وإلا الجزاء ليس الآن موجودا، الجزاء موجود ماذا؟ في نشأة أخرى التي يعبر عنها، عبر عنها القرآن، إما برزخ وإما قيامة وآخرة وحشرة. هذا النحو الأول من العلاقة الوجودية. إذن الذي يأكل أموال اليتيم ظلما هنا هذا فقط العمل في هذه النشأة، وإلا تجسم هذا العمل نارا ليس في هذه النشأة، وإنما أين؟ في نشأة أخرى. هذا على النحو الأول. أما على النحو الثاني لا، نفس أكل مال اليتيم ظلما هنا أيضا هنا هو ماذا؟ نار. ده يأكل النار هذا الإنسان، فسوف يتعذب أو لا يتعذب؟ يتعذب حقيقة، ولكنه كما أشرنا بالأمس أنه بعض هذا العذاب يلتفت إليه وبعضه يغفل عنه، سوف يظهر يوم القيامة له أنه كان ماذا؟ كان معذبا ولكنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك. طبعا مما بيناه في مسألة العذاب على أساس المنهج القرآني اتضح أنه ينسجم مع أي مبنى؟ ها؟ ينسجم مع هذا النحو الأخير الذي أشرنا إليه، يعني أن العمل هو الجزاء وأن الجزاء هو العمل، ولكن الفرق بينهما بتعبير القرآن الفرق بين الظاهر والباطن، بين الملك والملكوت. فإن العمل المخالف، فإن الكفر في باطنه عذاب أساسا، فمن يكفر الآن معذب الآن في نار جهنم، فمن يأكل مال اليتيم ظلما الآن هو أين؟ في نار جهنم. ولكنه من يملك البصيرة يستطيع أن يراه أنه يأكل ماذا؟ نارا. ومن لا يملك تلك البصيرة لا يراه يأكل ماذا؟ يأكل أموال اليتيم ولعله يلتذ بها. لا يلتفت، قلت فقط يلتفت للنتيجة، يجد نفسه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعني يعيش الضنك الضيق التعب المشاكل، هاي كلها موجودة، ولكنه لا يعلم من أين. من قبيل المثال الذي ضربته لك، أقول نار موجودة، معذب هذا الإنسان، معذب، لا مو ما ملتفت إلى العذاب. سيدنا التفت إلى جوابي، مو ما ملتفت إلى العذاب، يشعر بالضيق ولكن لا يعلم من أين. من قبيل الطفل الذي تحرمه من أمه، تجد أنه يبكي ولكن اسأله لماذا تبكي، لا يعرف لماذا يبكي ولكنه يبكي متألم. مرة الإنسان ملتفت إلى السبب والمسبب، ومرة ملتفت فقط ماذا؟ إلى المسبب. ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا، هذا حقيقة قرآنية. ولكن لو سألته لماذا، يتصور أنه مال ما عنده، يتصور أنه غريب عن بلده، يتصور أنه جاه ما عنده، يتصور أنه بيت ما عنده، بمجرد يحصل على بيت المشكلة تحل. فمو أنه لا يعلم ولم كما تتفضلون أساساً نقض الغرض والفائدة ما بهذه إذا لم يكن ملتفتاً. نعم هذا العذاب هنا مخفف. لماذا مخفف؟ باعتبار توجد شواغل أخرى، صوارف أخرى، ولكنه هذه الصوارف بمجرد أن ترتفع عن ها يظهر له ذلك العذاب على حقيقته. بلي بلي، فلهذا أشرنا في الآية السابقة قلنا لقد كنت في غفلة، والغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود. فلهذا تجد في الآيات والروايات وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هو يحتاج لها مؤونة. نقول إن واللام في الخبر ومحيطتون، هذه كلها نحملها على ماذا؟ على الاستقبال. لا محذور إذا دلت القرائن على أنه لا بد أن يحمل على ماذا؟ على الاستقبال. ولكن ظاهر الآية مو هذا، فإذا دلنا الدليل العقلي والنقلي أن هذا الظاهر محفوظ، قل لماذا لا تصرفوا في ظاهر الآية المباركة؟ وكذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعم ونحشره يوم القيامة أعمى. لا النار مولانا مراد مو النار بما هي نار، ما بحثنا في الآخرة، نحن بحثنا في أن هذا الإنسان متألم لو ملتذ، يعني الذي يأكل مال اليتيم ظلما هذا منعم لو معذب بحسب النظرية القرآنية. بحث هذا مو البحث هسه النار، القرآن عندما يقول نار واقعا يعني فد حفرة ويبعثوا في النار، وذاك بحث مرتبط بعد القيامة، أنه عندما يعبر القرآن نار، أنا في مكان كنت طرحت هذه النار الموجودة أنه هيشي درجاتها، أنه قطرة منها لو وقعت على الأرض لا كذا كذا. واحد من الجالسين بعد ما انتهى المجلس مولانا جاء قال سيدنا الإنسان قدرته البدنية، التفت جيدا إشكال وجيه أمواد، كان قدرته البدنية إلى درجة 400 من الحرارة يحس بها، فما زاد عن ذلك بعد ما يحس، هسه سواء كانت 401 لو كانت 4 ملايين أصلا ما يفرق عندها درجة شدة النار. ملتفتين، هي يقول شديد شديد شديد، وانت من ترجع إلى الروايات شدة النار مبينة، كما أنه طبيعة الإنسان إذا يخدر هذا العضو يصل إلى درجة الألم يخدر، إذا خدره سبعد تألم ما شئ. إذن القرآن الكريم عندما يقول شديدون شديدون درجة كذا درجة كذا، هذه فقط من باب وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني يريد يقول كيفما تتصور شدة ذلك الألم فهو ماذا؟ فهو موجود لك يوم القيامة. أما ما هي الكيفية؟ هل لابد نروح يوم القيامة حتى نفهم الكيفية، ولا في هذا العالم خو ما عندنا تلك العين الملكوتية حتى نعرف تلك الحقائق، وإلا من يعرف تلك الحقائق بعين ملكوتية بعد يكون سلوكه كسلوك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فإذا الإنسان رأى الجحيم، في الرواية أن رسول الله بعدما أري ذلك لم يرى ضاحكا إلى آخر حياته، ولم يرى ضاحكا مع أنه يعلم بخلاصه ونجاته ماذا من مثل هذه النار، ولكن لا يستطيع أن يضحك. فإذا مقصودنا أنه النظرية الآن مو نظرية النار، النار بما هي هاي النار المادية، وإنما المقصود ماذا؟ له عذاب، هذا الإنسان معذب، له هذا الإنسان منعم، الذي ينسجم مع النظرية القرآنية ما أشرنا إليه ماذا؟ ها؟ ما أشرنا إليه فيما سبق، ينسجم معه هذا الاحتمال الرابع، يعني أنه العمل هو الجزاء، وأن الإنسان يأخذ جزاءه في هذه النشأة. فلهذا أنت ارجع إلى الروايات الواردة أن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول ليس منا من لم يؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. خب الجنة والنار مخلوقتان لأجل ماذا؟ أساساً كيف تستطيع أن تفسر ليلة المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصنافاً من أمته في النار؟ هذه كانت بواطن أعمالهم. رسول الله انكشفت له تلك الحقائق في تلك الليلة وهي ليلة المعراج على أي الأحوال. المهم أنا فقط طرحت هذه 3-4 احتمالات. احتمال الأول غير معقول في العلاقة بين العمل والجزاء بالنسبة إلى الله. الاحتمال الثاني والثالث والرابع كلها احتمالات معقولة. هسه أيها ينسجم أو لا ينسجم الآن بعد أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث، لعلنا تعرضنا لهذه الأبحاث فيما سبق، ولكنه فقط أريد أن أذكر ثمرة مهمة تترتب على هذا البحث. التفت لي جيدا، نحن من الأبحاث القرآنية الأساسية غفران الذنوب، من الأبحاث الأساسية الشفاعة، من الأبحاث الأساسية التوبة، وهكذا. هذه من الأبحاث الأساسية القرآنية. هذه الأمور يعني التوبة، الشفاعة، غفران الذنب ونحو ذلك، هذه إذا فهمنا العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، فغفران الذنب أيضا يكون أمرا ماذا؟ اعتبارية. التفت لي جيدا، يعني أساسا لم يكن عليه شيء تكوينا حتى بقبول التوبة أو غفران الذنب ماذا؟ أزيل عنه تكوينا. لم يوجد وسخ تكويني حتى بالغفران ماذا؟ يزول ذلك الوسخ. لم يوجد نقص وعيب ووسخ تكويني وخباثة تكوينية حتى تزول ماذا؟ ها؟ بالتوبة. لم يوجد شيء أساسا، لم يتحقق. بل من قبيل هذه القوانين الموجودة في المرور مثلا، أنه من خالف قوانين المرور ماذا؟ يسجن 3 أشهر. هو الذي استطاع أن يهرب من هذا القانون يسجن أو لا يسجن؟ يوجد هناك أي نقص وعيب وخباثة أو لا يوجد؟ لا يوجد أي شيء، لأن العلاقة بين مخالفة قانون المرور وبين الدخول في السجن علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية اجتماعية، ليست علاقة وجودية. حتى ليست العلاقة كالعلاقة بين شرب السم والهلاك المترتب ماذا؟ على شرب السم، بين شرب الماء الوسخ والمرض المترتب ماذا؟ على ذلك. ليست العلاقة من هذا القبيل. فإذا قلنا أن العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، فأنت لابد أن تفهم الشفاعة أيضا ماذا؟ أمرا اعتباريا. لماذا؟ لأن الشفيع ماذا يريد أن يزيل؟ يريد أن يزيل أمرا وجوديا لو أمرا اعتباريا، ها؟ على أن هذه النظرية يريد يزيل أمرا اعتباريا فيشفع حتى لا تترتب تلك الأمور الاعتبارية. وهكذا الرحمة الخاصة الإلهية، وهكذا الشفاعة، وهكذا التوبة، وهكذا غفران الذنوب، وعشرات المسائل في ذلك. أما إذا قلنا أن العلاقة بين العمل والجزاء علاقة ماذا؟ ها؟ علاقة وجودية، علاقة تكوينية. فإذا صارت العلاقة وجودية تكوينية، من الواضح بأنه الشفاعة ماذا تريد؟ ماذا تفعل؟ ها؟ تقوم بعمل اعتباري لو بعمل تكويني، بعمل وجودي تقوم. يعني أن هذا الإنسان كان مريضا حقيقة، كان معيبا حقيقة، كان خبيثا حقيقة، الآن تريد أن تجعله ماذا؟ ها؟ تريد أن تجعله سليما، معافا، صحيحا، نظيفا، طاهرا، عند ذلك حتى يدخل من مصداق هذا الاسم إلى مصداق ماذا؟ اسم آخر من أسماء الله تعالى. يعني يخرج من اسمي من يخرج من كونه مصداقا لاسم المنتقم إلى أن يكون مصداقا أو مشمولا لاسم ماذا؟ الغفور، الرحيم، الرؤوف، الكريم، الجواد ونحو ذلك. إذن هذا الأثر من الآثار الأساسية، وهو أنه إذا أردنا أن نفهم حقيقة الشفاعة، حقيقة التوبة، حقيقة الرحمة، حقيقة الرأفة، الجود، الكرم ونحو ذلك، هذه إذا أردنا أن نفهم حقائقها، هذا مرتبط أن نفهم العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب ماذا؟ على العمل. فإن كانت العلاقة اعتبارية فهذه الأمور أيضا تكون اعتبارية، وإن كانت العلاقة علاقة وجودية فهذه الأمور أيضا تكون ماذا؟ أمورا وجودية. والله عزيز ذو انتقام. إلى هنا انتهى البحث من هذه الآية المباركة. بل شنو هو من قبيل ماذا؟ إيه بليها قلنا الحفظ النظام الاجتماعي. أقول نظام اجتماعي قبل ما تجون حبينا قلنا أربعة أنواع من العلاقة أكو، واحدة منها للتشفي وهذه لا يصدق في الله ولا في الشريعة، واحد منها لحفظ النظام الاجتماعي، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا مو مانعة الجمع، يعني قد يكون حكما من الأحكام له أثر اجتماعي في حياتنا، ولكن ذلك الفعل له ماذا؟ له أثر وجودي ماذا؟ ها؟ في الدنيا وفي الآخرة لا محذورة في ذلك. من باب المثال أضرب لك، لو فرضنا بأنه الآن الدولة وضعت قانونا قالت بأن الإنسان الطفل إذا بلغ 5 سنوات لابد أن يحضر ماذا؟ إلى المدارس للدرس، والأبوين إذا ما جاءوا به إلى المدرسة يعاقبون قانونا. هذه لحفظ ماذا؟ ها؟ لحفظ الوضع الاجتماعي، ولأن يكون المجتمع مجتمعا ها؟ عالما لا مجتمعا جاهلا. خب هذه آثار اجتماعية مهمة تترتب عليه، ولكن هناك أثر وجودي تكويني لا علاقة له. افترض بأنه هذا الأب استطاع أن يخفي والدولة ما علمت به ولم يرتبوا عليه حكما قانونيا، ولكن هناك أثر اجتماعي مترتب أن هذا الطفل يكون عالما لو يبقى جاهلا، ويبقى جاهلا، وآثار الجهل السلبية وآثار الجهل الوجودية تترتب أو لا تترتب؟ تترتب. القتل الشارع جعل له حكما، ما هو الحكم له؟ ها؟ القصاص. فلو فرضوا أنه كان هذا القتل قتلا بظلم، خب هذا له أثر قانوني اجتماعي لحفظ النظام الاجتماعي وهو القصاص. لكن افترض أن الإنسان استطاع أن يهرب من هذا القانون، ها؟ من القصاص، هذا معناه أن القاتل ظلما ليس له أثر وجودي. هذا الإنسان منعم لو معذب؟ القرآن يقول له هذا الإنسان معذب. هذا الإنسان وإن استطاع أن يهرب من القانون الاجتماعي، ولكن الآثار الوجودية في الدنيا والآخرة سوف تظهر له. قال تعالى إن الله لا يخفى، الآية 5 من سورة آل عمران، إن الله بلي طبعا مهم لنا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. البحث الأول المرتبط بهذه الآية المباركة هو أنه لا بد أن نعرف وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات السابقة عليها. ذكرت في كلمات المفسرين أو ذكر في كلمات المفسرين احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه لبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، يعني أن الله بعد أن ثبت أنه حي قيوم، الحي القيوم أو القيوم لا يمكن أن يكون قيوما إلا إذا كان عالما، وإلا إذا كان القيوم والمدبر لهذا العالم جاهلا، هل يمكنه أن يدبر أمر هذا العالم أو لا يمكنه؟ لا إشكال ولا شبهة أنه لا يستطيع الجاهل أن يدبر أمر هذا العالم. وبتعبير آخر، إذا لم يكن عالما بعد لا يستطيع أن ينزل شيئا يكون هدى للناس. الذي يستطيع أن ينزل شيئا يكون هدى للناس إذا كان ماذا؟ إذا كان عالما بما يحتاج إليه الناس، عالما بما كلي في هذا العالم. إذن يربطون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا بالسماء بقوله ماذا؟ هو الحي القيوم. جملة من المفسرين، منهم الآلوسي، الرازي، الزمخشري وهكذا السبزواري، جملة مجموعة من المفسرين في ذيل هذه الآية المباركة وجه الارتباط هذا يذكرونه. ولكن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتقد خلاف ذلك. طبعا مو يعتقد أنه لا علاقة، ولكن يرى أن العلاقة بين هذه الآية وبين الآية التي سبقتها، يعني بعد أن قالت الآية إن الله والله عزيز ذو انتقام، مباشرة هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من أحد، هسه بأي نحو من أنحاء الانتقام، إذا أراد أن ينتقم لابد أن يعرف ما هو، يعرف أن ذلك الإنسان أو ذلك الموجود ما الذي صدر منه من خير أو شر حتى ماذا؟ حتى ينتقم منه. وإلا افترضوا الله سبحانه وتعالى منتقم ولكنه ليس بعالم بما يجري بما يفعله الإنسان، هو يستطيع أن ينتقم منها ولا يستطيع؟ من قبيل أن المشرع يضع تشريعا على من يخالف القانون، ولكنه ليست له القدرة على معرفة من يطبق القانون ومن ماذا ومن يخالف القانون. خب القانون جيد في نفسه، ولكن تطبيق هذا القانون عمليا لا يكون إلا بماذا؟ إلا إذا كان ذلك المشرع له الوسائل التي من خلالها يستطيع أن يعرف أن هذا الإنسان مؤمن أو أن هذا الإنسان كافر، فإذا كان كافرا عند ذلك ينتقم من. أما إذا لم يملك هذه القدرة على العلم بأن فلان مؤمن وفلان ماذا وفلان كافر، إذن جعله منتقما لا يحقق الهدف، يعني لا يوصل الكافر إلى نتيجة عمله. الوصول إلى نتيجة عمله لا يكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أن نفرض أن الله سبحانه وتعالى عالم بالمؤمن والكافر. وهذا ما أشار إليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 13. قال: قد علل تعالى عذاب الكافرين بأنه عزيز ذو انتقام، لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم المطلوب. ما هي تلك الضميمة؟ فإن العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر بعض من كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام، فعقب لذلك الكلام بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فبين أنه عزيز لا يخفى عليه شيء. بلي أحسن، سؤال جيد ووجيه جدا، أحسن. لا إشكال ولا شبهة بأنه نحن عندما نقول أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة وجودية تكوينية، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن فعل الإنسان هو العلة التامة للجزاء، هذا خطأ. ولا أن فعل الإنسان هو مقتضى للجزاء، أيضا هذا خطأ. وإنما فعل الإنسان علة معدة للجزاء، وواهب الصور مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يفيض الوجود، هل كان وجود الجنة أو وجود ماذا؟ أو وجود النار، ولكن أين يفيضها؟ يفيضها هنا أو يفيضها هناك. فأنت تهيئ، إن صح التعبير باللغة الثقافية، أنت تهيئ الأرضية فقط، وإلا إعطاء صورة الجزاء وجود الجزاء هذا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، من قبيل ما يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون. الله ينسب إلى الزارع ماذا؟ ها؟ ينسب إليه الحرث فقط. الحرث ما هو الحرث؟ هو العمل في الأرض ووضع البذر فيها. أما أن هذا البذر ينمو ثم يكون شجرا ثم يترتب عليه ثمر، هذا فعل الحارث، فعل الزارع، لو فعل الله، ها؟ هذا فعل الله. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون، أفأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن التفت جيدا. نحن عندما وكثيرا ما يقع الخلط، أحسن التفتوا إلى هذه النكتة، أن البعض يتصور أن القائلين بنظرية الرابطة الوجودية بين الفعل وبين الجزاء، يعني مرادنا القائلين بذلك مرادهم يريدون أن يقولون أن الجزاء فعل علة تامة ماذا للجزاء. من هنا يستشكلون، يقولون خب إذا كان علة تامة بعد يستحيل أن ينفك المعلول عن علته التام. يجيبهم البعض يقول لا مو علة تامة وإنما من قبيل المقتضي. أيضا إشكالات أخرى ترد، ولكن الجواب أنه لا علة تامة ولا هو ماذا ولا هو مقتض، بل هو ماذا علة معدة، يعني أنت تهيئ الأرضية حتى الله يفيض عليك ماذا الصورة العذابية الصورة النارية الصورة التي تؤدي إلى ألمك. وهكذا بالنسبة إلى الجنة، مو أنه عملك علة تامة لحصول الجنة، لا الله يفيض. ومن هنا بعد يتضح لماذا أن الله سبحانه وتعالى ينسب النار إلى نفسه، ينسب الدخول النار إلى نفسه، ينسب الجنة إلى نفسه، ينسب، لأنه كلها ما من شيء إلا وهو الله خالق كل شيء، والمفروض أن هذا الجزاء شيء أو ليس بشيء، خالق له أيضا، فيكون الله خالقا. فإذا كان خالقا ولكنه لماذا يخلق هنا صورة معذبة ويخلق هنا صورة ماذا منعمة؟ الجواب لأن العلة المعدة هنا تقتضي هذا، والعلة المعدة هناك تقتضي ذاك. إذن هذا الذي ذكره الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا يكون تاما حتى على المبنى الأخير الذي أشرنا إليه، يعني لا بد أن يعلم بأن الله بأن هذا العبد هيئ الأرضية التي يستحق بها ماذا الصورة العذابية. لا خد دليل، احنا بحثنا لا لا أقول بحسب الإمكان أحنثه، ولكنه هذه بعد أبحاث، إذا تبحث عن مبانيها الفلسفية ومبانيها الفلسفية أن الموجود يحتاج إلى أن الممكن يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فالعلم يحتاج حدوثا وبقاء، هذا ينسجم مع نظرية الحدوث فقط، وهو أن الله سبحانه وتعالى من الأزل أوجد شيئا، وبعبارة أخرى ينسجم مع نظرية التفويض في الفعل الإنساني، وكل هذه المباني باطلة في محلها. بعد لا ندخل هناك، بلي انتهى الوقت كاملا، بلي لا هسه خلي نقف شوي. هذا هسه لماذا الآية المباركة عبرت قالت في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أكو وقت لو ما في وقت؟ ما أكو وقت؟ انتهى، والحمد لله رب العالمين.